بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان شرح دعاء القنوت وما فيه من معاني وأحكام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة. الكفض شيخ،
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع دعاء أو من أدعية القنوت التي حبذا لو أن الأئمة أحيوها في دعاء القنوت في هذه الليالي، ليالي شهر رمضان، ولما في هذه الألفاظ من المعاني الكبيرة والعميقة التي تسلم من الزلل أو الخلل، وفي الوقت نفسه تعطينا أدعية جامعة مانعة، لأنها ثابتة في السنة أو على الأقل عن الصحابة رضي الله عنهم، مما يعني الأمان إن شاء الله تعالى في الدعاء من الزلل أو الخلل. من هذه الأدعية ما صح عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة وقبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. وأيضا عن عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغداة فقال في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. فهذه الأدعية يمكن أن تقال في القنوت، وفيها معاني كما ترون من المعاني العميقة في الدعاء. وأيضا صح عن عمر أنه خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل. فكان الناس يقومون أوله، ووردت في هذا أدعية، ومن الأدعية أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون للمسلمين ويدعون على للمسلمين ويدعون على من عاداهم ويستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. ومن هذه الأدعية وردت: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق أو ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا، أي الإمام. فقوله اللهم بمعنى يا الله، فالله عز وجل ينادى إما بياء النداء يا الله، أو يقال اللهم، فالضمة التي هي في الهاء وهي ضمة الاسم المنادى المفرد، فالميم هذه بدل ياء النداء. يا أمنا، فالمنادي إما أن يقول يا الله أو يقول اللهم. قال: اللهم إياك نعبد، أو اللهم إنا نستعينك. إياك نعبد يعني نخصص العبادة لك يا الله، لا نصرف أي نوع من العبادة الظاهرة والباطنة إلا لك يا الله. والعبادة اسم يجمع كل أنواع العبادات مما يحبه الله ويرضاه، مما شرعه لعباده من الأقوال والأفعال والمعتقدات والبراءة من ضد ذلك. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، أي لا نصلي إلا لله ولا نسجد إلا لله، ولا نسعى بالعبادة أي نبادر في الطاعة إلا لله. فالعبادة لله وحده، والصلاة لا تكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله. ويراد بالسجود هنا السجود وضع الجبهة على الأرض، لا يكون إلا لله، مع أن كل العبادات لله، لكن خص السجود وإن كان داخلا في عموم قوله ولك نصلي، لكن قال ولك نصلي ونسجد، ذكر السجود من باب عطف الجزء على الكل أو على العام، لأنه من العبادات الهامة الشريفة لشرفه، لأن العبد بالسجود يكون في تمام الذل لله سبحانه وتعالى، إذ يضع أشرف مكان أو أشرف عضو من أعضائه وهو الوجه والجبهة والأنف على الأرض، ساجدا لله معترفا بربوبية الله أو معترفا بأنه عبد لله. والعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولذلك لا يكون السجود إلا لله. قال ولك نصلي ونسجد، لهذا السبب ذكر السجود بعد الصلاة. وإليك نسعى، السعي من السرعة أي نسرع إلى الله، لماذا؟ من باب بيان الجد في الطلب، طلب الرضا. السعي يكون ممن يكون جادا في السير إلى ربه، فهو يريد رضا الله فيسعى في العبادات. إذا سمع الأذان بادر بالصلاة، إذا جاء وقت الزكاة بادر بالزكاة، إذا جاء وقت الصوم بادر بالصوم، إذا جاء وقت النافلة في الصوم بادر بالصوم النافلة. فتراه يسع يجد ويسعى، يقوم يترك النوم، يصلي، يحج، يعتمر، يقرأ القرآن، يتصدق. فهذا يسعى إلى الله، يسعى إلى مولاه بجد وطلب، طالبا رضا الله وطالبا رضا مولاه. إليك نسعى ونحفد، يعني نسارع في طاعتك يا الله وعبادتك وحدك لا شريك لك. فالحفد أيضا هو الإسراع في الطاعة، والمحفود هو الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه، وتراهم يسرعون في طاعته وخدمته، هذا المحفود. فنحفد لله، أي نسارع في طاعة الله والاستماع إلى أوامره وتطبيق شرعه وشعائر دينه، نسرع في ذلك ونسرع في عبادة الله وحده لا شريك له، أي لا نجعل مع الله إلها آخر، بل نحن نحفد إلى عبادة الله وحده، فالصلاة لله وحده والسجود لله وحده، والإقرار بالربوبية لله وحده والإقرار بالألوهية لله وحده. هذا المؤمن الموحد الذي يسعى إلى الله ويحفد، لا يعبد مع الله أي مخلوق آخر، كائنا من كان، لا من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من أي شيء يعبده الناس من دون الله. فهذا المؤمن الموحد يسعى إلى الله ويحفد، يعبد الله وحده كما أمر. ثم بيّن لماذا نصلي لله ونسجد وإليه نسعى ونحفد. قال: نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فنحن نفعل هذا يا الله بالسرعة والمسارعة إلى طاعتك وعبادتك وتوحيدك وحدك، بأن نعبدك أنت فقط لا إله سواك، لأننا نرجو رحمتك، نؤمل وعندنا أمل ورجاء أن ننال الرحمة منك يا الله، ونخشى عذابك يا الله، أي نخاف إذا ما تأخرنا أو لم نكن موحدين أو عبدنا غيرك أو لم نؤدي الواجبات المطلوبة منا أن يصيبنا العذاب، إن الحقنا العذاب. إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق، وملحق أصح، يعني بمعنى أنه من لم يعبد الله وحده أو كفر بالله عز وجل فحينئذ يلحقه العذاب. ولذلك جاء اللفظ لبيان التأكيد أنه ملحق فعلا، من باب لحقت القوم، أي لحقهم وألحقهم وألحقتهم، بمعنى أنه ملحق، يعني العذاب لاحق بمن عبد غيرك أو لم يعبدك يا الله أو صرف العبادة لغيرك. ولذلك قال: إن عذابك بالكافرين ملحق، أي لابد أنه يعني يقع. وجاء فيه أيضا من الفاظ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي يا الله نطلب منك العون، تعيننا على الطاعة. والله عز وجل إذا عان العبد على الطاعة فقد أراد به خيرا ومغفرته وغفر ذنوبه، فالله هو اللي يعين العبد، يعين العبد على الطاعة ويعين العبد على المغفرة ويعين العبد على أداء الواجبات، ثم هو الذي يغفر له ويتقبل منه. وهذا من كمال نعم الله على عبيده، ومن تمام يعني نعم الله على الإنسان المسلم أن يعين على العبادة وعلى الطاعة ثم يعطيه الأجر والثواب على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن نأخذ قرض من بنك إسلامي يبني يقول بناية؟ نأخذ الشيخ في المكالمة ثم نعود.
تفضل.
خليه يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. خليه يتفضل.
عندي سؤالين الله يبارك.
تفضل، الله يحفظك.
أنا شوي البيت عندي بعيد، ما يمديني أصلي صلاة المغرب، يعني أروح يمكن ألحق على ركعة أو ما ألحق على صلاة الجماعة في المسجد. الجائز يعني أنا أصلي مع أولادي وزوجتي وبناتي، أصلي في يوم المغرب أنا وياهم يعني. السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز لأن البنات يعني في البيت يصلوا مع إمام المسجد الصلاة الجهرية، يعني سواء في رمضان أو الفروض الواجبة، يعني فروض الجهرية، هل يجوز يصلوا مع الإمامهم في البيت يعني؟
طيب، بس الحين بالنسبة للسؤال الأول، أنت تتكلم عن رمضان فقط ولا طول العام؟
لا لا، بس رمضان. رمضان يهدن فترة ما يمدي يعني تفطر شوي، البيت بعيد يعني أنا أروح ألحق يعني ركعة أو ما ألحق، يعني بعض الأحيان ما ألحق. فهل جائز أني أصلي أنا المغرب ويا الأهل في البيت يعني؟
إن شاء الله.
الشباب والبنات والزوجة وهذه، ولا لازم أدرك الصلاة يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: هل تكون يعني هل جائز أن الحرمة والأولاد والبنات في البيت يصلون مع الإمام الصلاة الجهرية، يعني الفروض الباقي كاملة، يعني مو بشرط رمضان، يعني كل الفروض الجهرية؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير علي،
الله يبارك،
الله يحفظك، حياك الله. وخليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وخليفة تفضل.
عندي سؤال بالنسبة للشيخ بخصوص الزكاة. إذا شخص زكى وما عرف اللي زكى عليه هذا من المسلمين أو لا، فكيف تنحسب الزكاة؟ وهل هي يعني لا تعتبر زكاة، أو هذا المبلغ لا يعد من الزكاة ويدفع بداله يعني مبلغ ثاني، ولا أن الزكاة جائزة إذا تمت من غير معرفة الشخص أن إذا كان هذا مسلم ولا لا؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بخليفة. عليكم السلام. كلام أخرى. أخ أحمد فضل.
مرحبا يا هلا.
حياك الله أخ أحمد فضل.
حالك وي؟ الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
حي الشيخ. سلم على الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا هلا مرحبا، الله يخليك، الله يعطيك الصحة والعافية. الشيخ سأل بالنسبة لنا، أنا أصلي أصلمك على كرسي، طحت في رمضان وقعت في البيت، يعني ما السجود ما أقدر، بس أوقف ويا الإمام أكمل القراءة، أركع وأقعد على الكرسي، هل في شيء يعني ولا؟
إن شاء الله.
بس هاي سؤال، الله يخليك.
جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
الله يخليك يا هلا وسهلا.
جيف الشيخ على سؤال الأخ الذي سأل فصي خبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن يأخذ قرض من بنك إسلامي حتى يبني بناية؟
نعم، هنا لابد ننتبه لأمرين في هذه أو في هذه المسألة أو في هذا السؤال. الأمر الأول أنه لا يوقع الإنسان نفسه في الديون لأجل شيء ليس بواجب شرعا ولا هو أيضا من الضرورة، إنما هذا من باب تكثير المال، يعني يريد أن يكثر ماله ويستثمر. فدائما في مثل هذا الأفضل الابتعاد عنه، لأنه قد لا يستطيع يوفي فيموت وهو مديون، لكن ملك مالا فحينئذ ينمي ماله، يستثمر، يبني بناية، يستثمر في العقار، لكن أن يقع تحت طائلة الدين لأجل شيء ليس من الواجبات ولا من الضرورات وإنما من التحسينيات والكماليات من باب تكثير المال. والدين أمر خطير، قد لا يوفي، قد لا ينجح في تجارته، ومن ثم أيضا يموت وهو مدين ويحاسب على هذا، والله أعلم من بعده هل ورثته يستوفون دينه أم يتوقفون عن هذا فيبقى حبيس قبره ورهن دينه. السؤال الجزء الثاني من السؤال، وهو هل يوجد قرض الآن بلا فائدة بهذه المبالغ الطائلة حتى يعني يعطيك البنك؟ اللي أعلمه لا يوجد، أن يأتي قرض خالص 100% من بنك إسلامي ليقوم الشخص بالاستثمار ثم يعاد بالتنجيم أو بالتجزئة أو بالتقسيط على المصرف. حينئذ أمام هذا الأخ إذا كان عنده أرض، إما أن يدخل معهم في عقد مرابحة بشراء ما يحتاج من أساسيات البناء، مرابحة شرعية صحيحة، وهذه تحتاج شرح لا يسهل الوقت الآن، وأما أن يدخل معهم في عقد استصناع بأن يصنعوا له ما يريد في النهاية فيكون مدينا لهم بتقسيط مبلغ الاستصناع، وثمن المستصنع ممكن أن يكون كاملا وهذا أفضل، ومن ممكن أن يكون مقسطا إن رضي الطرف المستصنع الذي قام بهذا، فتو يبنونها يبنيها البنك عن طريق الشركة اللي يعني هي مختصة به ويسلمها له مع حساب الأرباح التي يحسبونها. وإما يدخل معهم في شراكة، الأرض من طرفه والبناء من طرفهم، ثم هناك نسبة في الربح إلى أمد، كان يكون مثلا إلى 20 سنة، 70% من الإيجار والأرباح للمصرف، و30% من الأرباح لمالك الأرض، وبعد كذا سنة مثلا بعد 20 سنة تؤول البناية بما فيها من شقق إلى مالك الأرض في نهاية المطاف بعقد مثلا تبرع أو مشاركة منتهية بالتمليك إذا أمكن. فإذا وجد مثل هذا العقود التي تكون شرعا تدخل تحت ضمن هذه المعاملات والعقود المالية الإسلامية الصحيحة فممكن هذا، أما قرض ويشوبه الربا أو ربا صريح فهذا يبتعد عنه أكيد يقينا، لأنه لا ينبغي الدخول في مثل هذه العقود. ولكن هناك مخارج شرعية مما ذكرتها وأظنه يطبق في بعض المصارف، ممكن اللجوء لمثل هذا أفضل من القرض الصريح الذي يكون فيه ربا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. نجيب على الأسئلة. سؤال الأخ علي يسأل فنصيخ عن يقول البيت بعيد عن المسجد، ويقول فالشيخ عندما أفطر في المنزل وأذهب إلى المسجد أتأخر، فيقول قد لا أدرك الجماعة، قد أدرك ركعة، فيقول ما حكم أن أصلي المغرب مع أهلي في المنزل؟
نعم، لو طبقت السنة إن شاء الله ستدرك الفرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تم رطبات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. المشكلة اليوم إذا جلسنا على الطعام لا نريد أن نقوم، هذه هي المشكلة. فالمطلوب تطبيق السنة أن تفطر على التمرات أو رطبات أو حسوات من ماء بحيث تكون خفيفا، ثم تنطلق للصلاة. ولو كان المسجد قليل بعيد مع السيارة ستصل، بدليل أنك في طول العام ولله الحمد تدرك صلاة الجماعة في المسجد. فالآن إذن اللي يعطلك الجلوس للفطر، ثم إذا انتهت صلاة المغرب إن شاء الله تعود لتأكل بعد ذلك إن شاء الله مما نعم الله عليك، ثم تصلي السنة، سنة المغرب، بعد ذلك تنتظر صلاة العشاء، هذا الواجب شرعا. أما أن نغيب عن صلاة الجماعة لأجل الطعام لا ينبغي أن يكون هذا، ولو فعل الناس هذا بأنهم غابوا عن صلاة الجماعة لأجل الطعام وكثرة الأكل الذي يعني ليس هو المطلوب الآن، مطلوب أن تفطر ثم تذهب للصلاة ثم تعود لتأكل، والإنسان يستطيع يتحمل الحمد لله. الشيء الآخر أيضا، لو تركنا الجماعة وكل واحد صلى في بيته مع عياله ستخلو المساجد من المصلين، معنى ذلك ستتعطل صلوات الجماعة لأجل الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوشكت أنا آمر رجلا فيأم الناس ثم أحرق على أناس بيوتهم يتركون الجمعة والجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أوشك أن يأتي هؤلاء في بيوتهم هم تاركين صلاة الجماعة والجمعة أن يحرق بيوتهم، لكن لمنعه شفقته بمن في البيت ممن ليس عليه واجب الجماعة كالنساء والأطفال والمرضى. فأنا أقول لك يا أخي العزيز شد الحيل وشمر عن ساعد الجد ولا تترك الجماعة، واسعى إلى ربك وسار إلى مغفرته، نسأل الله أن يعينك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخت حمدة، تفضلي.
السلام عليكم أبوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليكم.
الله يبارك فيك.
أول أعماركم. مبروك عليكم إن شاء الله ما تأخر من رمضان والعشر يا ربي.
آمين.
يعودكم عليه إن شاء الله.
آمين.
الصحة والعافية.
آمين.
أبوي طال عمرك البارحة.
نعم.
أمك نشيت الساعة 24 دقيقة. نحن عندنا في العين هني يأذن 28.
نعم.
شربت ماء. إنزين. ومسكت أتريا الأذان يدل، ما سمعت الأذان أنا لأني في الحجرة، وهني عندنا ما شاء الله في العين من كثر شكاوي خلق الله مقصرين على أذانات، ما حد يسمع دام أن أمك مكيف ذكر البيبان والمكيفات شقالة.
نعم.
إنزين تميت أتريا مسحت ولسقت وصليت، بعد صليت ركعتين وياس أتريا وأني يدل عشان أني بتسنن عقب، ويوم الساعة تقريبا أمك 4:55 دقيقة عندنا. أنا 24 شربت الماء.
نعم نعم.
وأربع وخمس وخمسين دقيقة قام الصلاة، أمك هز والله إني قمت أصيح. هل إني أنا قلت مثلا شربت عقب الأذان؟ هل إني أنا حين يومي هذا مفطرتنه أعيده؟ ولا أنه خلاص يومي تام؟
إن شاء الله.
أمك لأني أنا أمك عمري في 60.
الله يحفظك.
ما أني ما أقرأ، أقرأ الحمد لله وياك أبوي. اليوم ياسا أقرأ سورة البقرة اللي هي يقول أكلوا واشربوا إذن ما يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود. لأن صحيح. أمك يدن الفجر مثلا يدن الصبح حق الصبح تقريبا قبل ما يطلع الفجر تقريبا 25 دقيقة.
نعم.
هو الأذان حق ينبه الناس.
صحيح.
احنا احينا في الزمان هذا اهلنا الاول على النجوم.
نعم.
عشنا نحن على النجوم. يوم تكون النجمة طالعة قبل ما يتبين الفجر سحروا وقعدوا تقريبا فوق 20 دقيقة. نعم. 25 دقيقة وبان الفجر تبين الخيط الابيض من الاسود هم. صحيح. قبل تقريبا ماسكين. احينا هل يومي هذا صحيح ولا اعيده؟
واضح ان شاء الله.
انزين امك بس
الله يحفظك.
تامة يا أبوي في الفادي أنا بعد أسمع.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
أضح نسمع المطوع شو يقول لي. لأن أمك أنا أمك بهوش تراني والله إني قمت أصيح حتى والرقاد أمك والله ما رقت.
إن شاء الله.
هل إني أنا قلق في شيء؟ أنا ما أحب الحمد لله وأنا أمك في 60 والحمد لله رب العالمين. الله عافني الأمان. لكن أمك أنا ما عندي حد في البيت، لا عندي عيال، لا عندي حد ينبهني، ما عندي خدم، ما عندي شيء، رب العالمين وياي في كل مكان. بس أبغى أعرف هل علي قضاء ولا شيء غير بعد؟
واضح ان شاء الله واضح ان شاء الله.
طول عمرك
حبيبي، جزاك الله خير، الله يحفظك، اعطيك العافيه.
ابى اسمع انزين
ان شاء الله.
انا ما عندي اذاعه التليفون، ابى اسمعك على التليفون
ان شاء الله. ان شاء الله
نجي فضل شيخ على
اسمع ان شاء الله.
ان شاء الله الله يرضى عليك حبيبي.
بالنسبه لامين يرضى عليك، تقبل منك، غفر لنا ولك ان شاء الله. اما بالنسبه طال عمرك لهالسؤال، الجواب ان صومك صحيح ان شاء الله وما عليك قضاء، وطمني فالله سبحانه وتعالى أولا غفور رحيم. ثانيا هنا مسألة، وهي لأن أنت لما قمتي ونشيتي ظنين أن الليل بعده باقي الليل وما طلع الفجر وما أذن، فعلى هالأساس بنيتي على الأصل وهو بقاء الليل، فشربتي الماء وجلستي تريين الأذان، لكن عقب تبين لا أن أذن، فصومك صحيح لأن العلماء يقولون الأصل بقاء الليل، يعني بعده ليل، وهنا خطأ يعني غير مقصود، ويعني هذه فائدة فقط للجميع، يعني القاعدة عند العلماء الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل، وهي ظنة تغلب على ظنها بقاء الليل، فبناء على هذا يعني شربت الماء ثم تبين لأن الفجر طلع فهي أكلت أو شربت وهي غير شاكة، فصومت صحيح إن شاء الله. والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، واطمني صومت صحيح وما عليك شيء، والله إن شاء الله يغفر لك يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
أحييكم، جزاكم الله خير. أنا أمس سألت سؤالين لكن ما سمعت الإجابة.
موجودة الأسئلة إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، صلاة الوتر والدعاء.
أيوة أيوة. جزاكم الله
إن شاء الله، تسمع إن شاء الله الإجابة، الله يحفظك. حياك الله أخ سعيد. نعم. فضيلة الشيخ على الأسئلة، سؤال الأخ بالنسبة له. يقول حكم أن تأتم، يقول النساء أهله من البنات والنساء في المنزل بالمسجد الذي قريب من بيتهم في الصلاة الجهرية،
هذا العمل لا يجوز، لأن ليس المراد بصلاة الجماعة فقط أن تسمع صوت الإمام والقراءة، إنما المقصود السعي للمسجد وحضور الصلاة في المسجد مع تواصل الصفوف، ولذلك العلماء يقولون لا يصلي أحد خارج المسجد وفي داخل المسجد مكان، يعذر المصلي خارج المسجد وهذا قريب من المسجد إذا ما فيصلي في الخارج حتى لو وصل إلى البعيد طالما أن الصفوف متصلة، ولا ريب أن النساء والبنات في البيت الصفوف منقطعة فلم يحضرن إلى المسجد، والصوت الآن يسمع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صوت القراءة ما كان يسمع في البيوت، ما كان في مكبرات صوت، إنما كان الصوت يسمع في المسجد، فمن كان يريد صلاة الجماعة من الرجال والنساء كانوا يحضرون إلى المسجد، فهذا لا تفعلوا لا دليل عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، فأنتوا تصلون لوحدكم أو إذا بين البنات قارئة حافظة تصلي بهم الجماعة لا مانع، أو قيام الليل لا مانع، أو يحضرنا إلى المسجد، الله يبارك لك في بناتك وهلك، يجعلهم ذرية صالحة إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة، يقول الشخص أخرج زكاة ماله ويقول أعطى فقير، ويقول لا أعلم هل هذا الفقير مسلم أم غير مسلم، فيقول هل تحتسب لي زكاة وعلي نخرجها مرة أخرى؟
نعم، يظهر لي أنه يعيدها، وذلك لأن هذا نوع من التفريط، والعبادة لا يكون فيها إفراط ولا تفريط، لتستكمل شروطها. نعم يغفر الخطأ الغير مقصود من جهل أو نسيان أو إكراه أو عدم علم، أما وزكاة لا تكون إلا للمسلمين، وهكذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطيها للمسلمين ومن بعده الصحابة الخلفاء من بعده رضي الله عنهم. تعطى للمؤلفة قلوبهم إذا ما تم تأليفها بدخولهم في الإسلام حديثا، أو يوشك أن يدخل في الإسلام وهو يفكر ومقتنع لكن يحتاج إلى شيء من التشجيع، فيعطى من المال من باب المصلحة لتأليف قلبه، غير ذلك لا، لا لا تكون إلا للمسلمين. فهذا أخي العزيز نوع من الإفراط ونوع من التفريط، فكان ينبغي أن يتحرى في إخراجه، فحينئذ يعيد أو يخرج بدل تلك التي لم يتثبت منها، يخرج بدلها للمسلمين لتبرأ ذمته وتصح زكاته، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فصيخ. الأخ أحمد يقول أنه يصلي على كرسي لا يستطيع السجود، فيقول عندما أكون في حال الوقوف أقف، وفي حال الركوع يقول أركع أيضا، لكن يقول في حال السجود أجلس على الكرسي.
نعم، لا تجلس على الكرسي إلا إذا يعني عجزت عن الجلوس على الأرض. الجلوس على الأرض هو الأصل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جحشت فخذه لما ركب فرس سقط عليه الصلاة والسلام، فتأذى في فخذه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي جالسا وفي بعض الروايات متربعا. فهذا هو الأصل للعاجز عن القيام، فأنت تصلي قائما وتركع قائما ثم تجلس ولا تسجد لأجل أن يعني إذا كنت عاجز عن السجود لسبب ما تجلس وتومئ بالسجود لألم في الظهر مثلا، فتومئ إيماء ثم تجلس بين السجدتين ثم تومئ إيماء للسجدة الثانية. أما إذا عجزت عن الجلوس على الأرض بمعنى أن تأذى الظهر عندك أو في الفقرات، فقال لك الطبيب لا تجلس على الأرض، لأن أحيانا بعض الإصابات الجلوس على الأرض تزيد فيها الألم وتزيد فيها مدة المرض، فحينئذ نعم تكون معذورا، تصلي قائما وتركع ثم وقت الجلوس على الأرض تجلس على الكرسي وتومئ بالسجود، فهني تكون أنت معذور بأنك تجلس على الكرسي لأنك لا تستطيع حينئذ الجلوس على الأرض، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ سعيد سأل فضل الشيخ عن صلاة الوتر، يقول أنه صلى مع الإمام صلاة التراويح والوتر، وعندما جاء يصلي في قيام الليل يقول صليت أيضا مع الإمام صلاة الوتر، يقول كنت أظن أنه يعني سيصلي يعني ركعة واحدة، لكن يقول صلى ثلاث ركعات متصلة، يقول ماذا أفعل في هذه الحال؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، أي لا يكرر المصلي الوتر مرتين أو أكثر، لأن الوتران التثنية هنا لا يراد بها التثنية فقط، يراد بها التثنية والثلاثة والأربعة، فإذا المراد لا تعيد الوتر، إذا أوترت أول الليل فحينئذ لا يعاد الوتر، لا وتراني في ليلة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، آخر الصلاة يكون الوتر لمن عنده عزم مهمة ويعرف نفسه أنه إن شاء الله لن ينام عن الصلاة، يؤخر الوتر أو معها شيء من الشفع يصلي في آخر الليل. فحصل لي منك خطأ، أرجو الله أن يغفر لك ويتوب عليك إن شاء الله، ليس عليك شيء في هذا إن شاء الله تعالى. أنت شوف الله يحفظك، إن كنت ترى من نفسك نشاطا وقدرة على صلاة الليل لا توتر أول الليل، لأن حتى ما تقع في مثل هذا وتوتر آخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيكون هذا أفضل توتر مع الإمام آخر الليل، أو تركت صلاة الليل كلها للقيام أفضل، إن صليت العشاء فقط ثم قمت الليل بإحدى عشرة ركعة مع الوتر في قيام الليل، هذا أيضا أفضل. لأن عمر لما جمع الصحابة على أبي رضي الله عنه على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون متفرقين، قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خيرا من هذه، يعني التأخير الصلاة آخر الليل أفضل. فالمضى الآن يغفر لك إن شاء الله، لكن رتب صلاتك بحيث ما توتر مرتين، والأفضل مثل ما أخبرتك تأخر الوتر آخر الليل أو تأخر الصلاة كلها آخر الليل بإحدى عشرة ركعة، فبيكون هذا طبقت السنة وكتب للقيام ليلة، والله أعلم.
فالشيخ كأنه يعني يريد أن يعرف هل يجوز له أن يأتي بركعة رابعة حتى لا يعني يوتر، لأنه أوتر في أول الليل، والإمام يقول تفاجأت أنه صلى ثلاث ركعات، هل يجوز أن يأتي برابعة حتى تكون شافع له؟
ما تكون صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ثم آخرها وتر. هو هنا مسألة ما يعرف بنقض الوتر، يعني الشخص يصلي ركعة وتر ثم يأتي في الليل يصلي ركعة وتر واحدة فقط ينقض الوتر، هذا لا يصح، لا دليل عليه، هذا العمل يفعل البعض لكن لا يصح. فإما أن توتر في أول الليل أو آخر الليل. الآن لما فاجأك الإمام بمثل هذا ممكن تأتي بركعة لتكون صلاتك كلها شفع شفع، وانت اضطريت لهذا حتى لا تقع في النهي لا وتراني في ليلة، يعني اضطريت تأتي بركعة تشفع فيها الوتر حتى لا تقع في هذا النهي، فهذا حينئذ يعني ممكن إن شاء الله تفعل. إذا وترت في أول الليل فيكتب لك قيام ليل، إذا رحت للقيام لا تصلي الشفع الوتر خلاص، إذا وترت في أول الليل صلي الثمان ركعات اللي هي شفع شفع، لأن ممكن الإمام يفعل مثل هذا يصل الشفع بالوتر فتقع في حرج، فلا تصلي الشفع والوتر خلاص، اكتفي بالثمان حتى لا تقع في مثل هذا، ولأنك وترت أول الليل كتب لك قيام ليل، في المستقبل افعل هذا حتى لا تأتي أيضا تريد تنقض الوتر، لأنك ستأتي بركعة أيضا رابعة وتقوم، والمطلوب الختم، ختم الصلاة مع الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب لقيام ليلة، اختم معه الصلاة، هذا أفضل. إذا إما أنك مستقبلا تترك الصلاة بكاملها إلى قيام الليل التهجد، هذا أفضل 11 ركعة مع الوتر. لو أردت بالقول الآخر الزيادة صليت أول الليل وترت فآخر الليل تصلي ثمان مع الإمام ركعتين ركعتين، وهذا يكفيك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه صلى خلف إمام ودعا في القنوت فقال اللهم كما قلت في الآية ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك فاستجب لنا، يقول هل هذا من التعدي في الدعاء
وهو خلف الإمام؟
الإمام فالشيخ يقول يدعو في القنوت.
إيه الإمام، إيه لا ليس من التعدي، لأن هذا الله ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال هذا، ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالله عز وجل قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا، قد فعلت، فهذا ثابت إن شاء الله عن في الدعاء. لكن الأفضل يقتصر على صيغة الدعاء، يعني يا اللي هي الواضح، يعني اللي مطلوبة، لأن هذا ورد في الحديث أن الله قد قال هذا كما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الآية لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة خافوا ودخل في قلوبهم الخوف، يعني من لا يعني لا يكون في نفسه شيء فسيحاسب عليه كل ما في قلبه، هذا شيء يعني شاق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، يعني خلاص الآية نزلت. فالله عز وجل بعد ذلك لما رأى منهم الاستسلام والقبول بما أنزل عليهم خفف عنهم، خفف عن الصحابة، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت، أي الله عز وجل قال قد فعلت، قد فعلت لكم هذا. فهنا ممكن لما الإنسان يدعو يا ربي قد قلت وقولك الحق، ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا،
لا تصيح يقول أن يقول اللهم كما قلت ادعوني أستجب لكم،
إيه؟
فها نحن ندعوك فاستجب لنا، أن هذه اللفظة صحيحة، هذه اللفظة
ما في إشكال، يعني طلب، طلب اللهم نحن واستجب لنا، طلب من الله، يعني أنت يا الله قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك فاستجب لنا يا الله، هذا تذلل بين يدي الله وطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فيه تذكير من الله وعد، لا هو طلب وتذلل بين يدي الله، نعم أن يعني وعدتنا يا الله وأنت تفي بوعدك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول الشخص دخله الشهري بالكاد يكفيه، يقول إيجار السكن ومصروفات المدارس ومصاريف الحياة ونفقات يقول الحياة، ولا يبقى شيء لآخر الشهر، هل هذا الشخص يستحق الزكاة؟
إذا كان الراتب لا يغطي نعم يستحق، يكون اللي لا يبقى شيء لآخر الشهر هذا حال غالب الناس، لأن الراتب يغطي النفقات، إذا كان يغطي النفقات ثم لآخر الشهر لا يبقى شيء وينزل الراتب التالي فلا، ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان الراتب لا يغطي النفقات بحيث أنه ينتهي الشهر ولا يبقى من الراتب شيء ولم تغطى النفقات، مثلا بقيت فاتورة الكهرباء لم يستطع أن يدفعها، بقي دين مدارس مثلا لم يستطع أن يدفعها، بقي أجرة المنزل لم يستطع أن يدفعها، فحينئذ نعم هذا يستحق الزكاة. أما إذا غطى الراتب ديونه المنجمة المقسطة شهريا إضافة إلى نفقات البيت والعيال والديون اللي عليه ومستلزمات الحياة الضرورية، ثم لم يبقى شيء من الراتب ولكن غير محتاج، يعني لا ينقص شيء، أليس من أهل الزكاة؟ أما أن الراتب ينتهي ولا يزال هناك نقص، لم يستطع مثلا يشتري طعاما أو يسدد فاتورة الكهرباء، ولم يستطع أن يدفع أجرة البيت، أو بقي عليه شيك أو دين لا يستطيع أن يدفعه، فحينئذ نعم هذا استحق أن يعانى من الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.